بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب الجنايات، قال عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ قال: لا. أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب الجنايات، أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة عمته الربيع رضي الله عنها أنها كسرت ثنية جارية، فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فأمر بالقصاص. بعد أن عرض عليهم القرش، قرش الجناية، وسيأتي في كتاب الديات بإذن الله سبحانه وتعالى. فعندما أبوا فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص. والقصاص في الأعضاء بشرط ألا تحصل سراية وألا يتجاوز المقتص منه العضو نفسه. والسن قالوا القصاص فيها أنها تقلع، لكن يجوز بردها حتى تساوي ما كسرت. فعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص، قام أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه، قال: تكسر ثنية الربيع؟ ليس احتجاجا على الأحكام، ولكنه ينتظر حكما آخر. فعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: القصاص كتاب الله، فقال: والذي بعثك بالحق. وهذا قسم يجوز أن الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق هو الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إقرار بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو الحق. قال: لا تكسر، والله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. وهذا من باب التفاؤل والرجاء وحسن الظن بالله. لم يكن معترضا على الحكم الشرعي لأنه قال والذي بعثك بالحق، يعني أنا مؤمن كامل الإيمان بما جئت به وما تأمرني به، لكن رجائي وحسن ظني بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فقدر في قلوبهم فعفوا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس من لو أقسم على الله لأبره، وذلك بصدقه وإخلاصه وكمال إيمانه واعتقاده وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ورجائه. وهذا دليل على أن من يقسم على الله لا يبره، وهو العكس، عكس الأول. وأما الأول فهو عندما أحسن الظن بالله قدر في قلوبهم العفو فعفوا. وهذا دليل على أن في الأعضاء القصاص، لكن كما قلنا بشرط ألا يكون في ذلك القصاص سراية، يعني تعدي على الجزء، تعدي على الجزء المراد الاقتصاص منه. والله سبحانه وتعالى يقول والسن بالسن، يعني أن القصاص فيها جائز وحاصل إذا كسرت أو خلعت، إذا خلعت تخلع وإذا كسرت تبرد، تبرد السن الصحيح حتى يساوي الجزء الذي كسر. والله أعلم.
إبرادها الشخص المعلم،
نعم،
تبرد حتى تساوي ذلك الجزء.
أي نعم، الذي كسر،
الذي كسر. إذا كانت أكبر منه،
لا لا لا، احنا قلنا ما فيها سراية.
نعم.
يعني أنه لا يتجاوز، يعني عملية السراية الآن لو كان كسر مثلا الساعد، إذا يستطيع كسره بدون أن يؤثر في البقية أو أنه يجرح الجلد ما في بس، ولكنهم قالوا عندما يكسر عظم الساعد يصبح فيه سرقة، لأنه قد لا يكون الكسر مثل ذلك الكسر، ولكنه قد يتعدى وقد يؤثر عليه ضررا زائدا. فهذه يعني عملية السراية، سراية الجرح أو الإرش، إذا رضوا بالإرش ما في بس، وإذا رفضوا القصص كتاب الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا 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 الآن إذا فيه إخافة للسراية، إخافة أنه يتجاوز يعني سراية، النظر لولي الأمر، النظر لولي الأمر القاضي، القاضي هو الذي يحكم بهذا الأمر. نعم. صاحب الشجاج، مقدر الشجاج، وسيأتينا إن شاء الله، سيأتينا في كتاب الديات له خاص، باب خاص. نعم. في الديات وفي الأرش سيأتي بعد باب الجنات مباشرة، كتاب الديات.
مسألة الإقسام على الله جل وعلا،
مسألة
الإقسام على الله جل وعلا.
نعم.
من هو الذي يقسم؟ هل في الزمن هذا قد يقسم أحد على الله أو كذا؟ وما ضوابط ذلك الإقسام؟
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل ما اعترض عليه ولا قال له لا يجوز، والبيان مطلوب في وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره عن وقتها. والرجل قال والذي بعثك بالحق، مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ويعلم أن ما أتى به حق، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله، ويعلم أن الأحكام واقع على محالة، فلا اعتراض له على ذلك. إنما كان حسن ظنه بالله ورجائه كمن يدعو، يحسن الظن بالله ويرجو ويدعو الله سبحانه وتعالى.
الشيخ ذكر هنا البسام فائدة، يقول فائدة، يقول الشيخ البسام رحمه الله فائدة، قال ابن القيم: أتباع الأئمة الأربعة لا قصاص عندهم في اللطمة والضربة، وحكى بعضهم الإجماع.
وهذا عند الجمهور، لا قصاص في اللطمة وإشغاء
والضربة،
اللطمة والضربة ما بها قصاص، لكن هذا خلاف الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من اعتدي عليكم فاعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم،
وإن عاقبتم فعاقبوا،
أيوة، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. على كل، لا بد من القصاص إلا الضربة إذا ترافعا واختصما في ذلك، فلا بد من القصاص، وهذا خلاف رأي الجمهور، وإن كان الجمهور على خلافه. أكمل الإشكال.
قال: وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة.
قال تعالى: قال إيش؟ وخرجوا،
نعم،
أي أن رأيهم هذا مخالف.
قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالواجب للمظلوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به، فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطم بها،
بالآلة
أو مثله،
بعصا، بأي شيء، لا بد أن تقتص حقه. ولهذا الرجل لما الرسول صلى الله عليه وسلم نخسه في بطني، وقال رسول الله: قدني، فلا بد من الاقتياد. نعم، أعاد الكلام. قال إيش من أول؟ قال: وذهب.
قال ابن القيم: أتباع الأئمة الأربعة لا قصاص عندهم في اللطمة والضربة، وحكى بعضهم الإجماع، وخرجوا عن محض
الإجماع في هذه المسألة. نعم.
وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالواجب للمظلوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به، فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطم بها أو مثلها، بالآلة التي لطم بها ومثلها، أقرب إلى المماثلة المأمور بها شرعا من تعزيره بغير جنس اعتدائه وصفته.
ما هذا رجل ذاك اليهودي رد الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين كما رد رأس المرأة اليهودي، رأس المرأة، نعم، الذي أخذ الذهب من يدها، فلا بد من القصاص. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو في رميا بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية، والعمية مأخوذة من العمى، عندما يحصل اقتتال ما يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، أو رميا يعني الترامي بالسهام واللعب، فرمى وقتل، أو بصوت أو بعصا فيما لا يقتل، وهذا ما يسمى بقتل الخطأ. هذا ليس فيه قود، ليس فيه قصاص يعني، وإنما فيه دية أو العفو، وفيه على صاحبه الكفار وهي الصوم كما مر معنا وذكرناه في أول درس، وهذا هو قتل الخطأ. وأما الصوت والحجر فهو لا يقتل بمثله، فيكون ذلك لو قتل بصوت أو قتل بحجر فهذا يكون من باب قتل الخطأ، فهذا لا يكون فيه إلا الدية. وأما من قتل عمدا فهذا لم يكن فيه إلا القصاص أو يعفو، إنما هذا العفو. إذا تراضوا وعفوا جميعا مجانا أو بدية، وإنما الحكم فيه القتل، ما في تخيير. وأما قتله شبه العمد ومن يقتل بالحجر وبالصوت أو قتل في عمية يعني حصل ما حصل وقتل هذا وقتل هذا ما يدري قتل لماذا وهذا قتل لماذا، أو تراموا رميا يعني تراموا بالسهام في اللعب أو في خلافه ثم قتل، فهذا لا يكون فيه قود، لا يكون فيه قصاص، وإنما يكون فيه الدية أو أنه يعفو مجانا وعليه أيضا الكفارة. هذا الحديث.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو في رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقره عقر الخطأ.
ومن يعني يكون خطأ قتله قتل عقره يعني قتله قتل خطأ، وقتل الخطأ كما قلنا إنما فيه الدية والكفارة وليس فيه قصاص. نعم. عقله لكم ايش كلكم عقله
فعقله عقل الخطأ
عقله
فعقله
عقره
باللام باللام العاقلة
فعقله
عقل الخطأ
يعني ديته 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 العقل يسمى الدية، لهذا جاء فيها خبر علي بن أبي طالب قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال والذي برأ النسمة وفلق الحبة لم يخصنا بشيء إلا ما في هذا الجراء. قال وما به؟ قال به العقل وفكاك الأسير، يعني العقل الدية. فعقله يعني ديته، عقله يعني ديته، دية الخطأ. نعم. فعليه كل واحد ما فيها معنى واحد معنى واحد
فعليه
أين وش بعده؟
ومن قتل عمدا فهو قود،
ومن قتل عمدا فهو قود يعني قصاص، يعني الذي يقتل عمدا فهو قصاص ليس به دية وإنما فيه القصاص، إلا أن يتنازل أصحاب الدم يعني الورثة، والورثة لابد أن يجمعون على القتل. ما يقتل
أي
نعم لو واحد
وعن ابن عمر
ما شاء الله في شيء لك بسام ولا
كان المقتول ايش هو
مقتصب ايش
المقتول بالصوت العصا مقتصب
كيف هو مقصص
يعني ضرب بصوت
أودي بيلي قصة
منه فضرب فقتل
أفهم
شخص ضرب شخص بصوت أو بعصر
تمام
أودي بيلي قصة منه
يقتص
منه ضرب بصوت هذا بالعصر ضرب فقتل.
ألا يكون الضرب ما يكون ضربا مثل ضربا يؤدي القتل؟ ما قلنا بالقصص يكون فيه سراية، لابد أن يكون بميزان ويكون عليه الدية، يكون عليه عليه الدية لأن الصوت ما يقتل مثله إنما يكون قتله قتل خطأ.
يلحق هذا
الدية؟ أي ضروري من الدية، ضروري يقوم بالدية.
ولو ضربوا مثل الضربة
حتى لو ضربوا مثل الضربة أصبحت فيها سراية وتوفي على إثرها عليه الدية والكفارة. هذا ما تعدى الآن، ما تعدى، وإنما الضربة التي جعلت فيها سراية لا بد من الكفارة، لابد من الدية والكفارة.
طيب الشيخ لو حصل خلاف يعني بين القاتل والحاكم والقاضي، يعني القاتل يقول أن هذا في الغالب ما يقتل به، يعني منكر أنه قتل خطأ،
هذا قتل خطأ إذا كان غالبا ما يقتل به هذا خطأ، إذا كان غالبا مثل الصوت عود حجر صغير شيء ما يقتل به غالبا، وعندما الحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن مغفل عندما رأى
أحد أقاربه أو ابن أخ له وهو يحدث، قال إنه لا يقتل ولا يصيد، إنما يفقع العين ويكسر السن، أو كما قال. نعم، إذا كان هذه الآلة وهذه الأداة لا تقتل غالبا، فيكون فإذا ضربه فيكون قتله قتل خطأ ويكون دية وفيه الدية. ما في شيء جديد للقصة؟ طيب اقرأ.
نقل عبارة عن الشيخ ناصر بن حمد بن معمر يقول: ما خلاصته؟ إذا ادعى القاتل أن قتله للقتيل كان خطأ لا عمدا وفسره بذلك، والقتل لم يثبت إلا باعترافه، فإنه يقبل قوله في دعوى الخطأ ولا قصاص عليه، لأن من شرط القصاص أن يكون عمدا محضا.
نعم، شرط القصاص يكون عبد، وما دام اعترف وقبل اعترافه لا بس. نعم، ما في كفارة بس، ما في صيام في العمد، فيه القوت. نعم، ما في دين ولا في دين، إلا إذا تنازل أصحاب الدم، هذا شيء لهم. ها؟ لا، ما في صوم، ما في كفارة قتل العمد، ما في كفارة قتل الخطأ الذي هي كفارة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح الموصل.
يقول: ما هو ضابط قتل الخطأ وقتل شبه العمد وقتل العمد؟ العمد معروف أنك تعد عليه عدوا وتقتله، وأما قتل شبه العمد فأنك تقتله بأداة لا يقتل مثلها، بالصوت والعصا والحجر من هذا. وأما الخطأ كأن ترمي صيدا فيقع في إنسان فيقتل، هذا خطأ. والثاني شبه العمد، أنك تضربه لكن بآلة لا تقتل مثلها، والعمد هو العدو عليه مباشرة، يعني يتعمد قتله، بخلاف الذي ضربه بذلك الصوت، يعني بينهم شجار لكنه ضربه بذلك الصوت ما يتعمد قتله، وإنما ضربه بمكان يقتل، وهذا الصوت لا يقتل بمثله، لكنه وقع في مكان مميت، فهذا هو شبه العبد. وأما الخطر كمن يروي لا يحتاج إلى أن يقتل أحد، وإنما رمى فصادف ذلك الرجل يسير أو كذا فقتل، هذا يسمى خطأ، قتل الخطأ. وكما قلت لكم شبه العمد وقتل الخطأ إنما فيهما الدية والكفارة، الدية والكفارة، بخلاف العمد فيه القتل. نعم، حديث ابن عمر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر في بيان إذا أمسك شخص آخر ثم عاد عليه آخر وقتله فيقتل القاتل ويسجن الماسك حتى يموت، لأنه تسبب في قتل من أمسكه. والمسك هنا على ثلاث أضرار: إما أن يمسكه مسكا عاديا لا يعتقد أن ذلك الرجل يقتله، كان يقول ذلك الرجل مثلا: حرامي حرامي، أمسكوه أمسكوه، فمسكه فعاد عليه وقتله، ما مسكه للقتل. فهذا لا، الأول يقتل والثاني ليس عليه شيء، والضرب الثاني أن يمسكه، لكن لا يعتقد أن ذلك الرجل سوف يقتل فيقتله، فهذا يسجن، الماسك يسجن حتى يموت، قيل حتى يموت، لأنه تسبب في قتل صاحبه. والضرب الثالث، الأول ما مسكه يعني له شخصيا على أنه يأخذ حقه ويأخذ شيء، وإنما قال امسكوه امسكوه فمسكه، والثاني إنما مسكه عمدا لهذا الرجل، لكن لا أعتقد أنه سوف يقتل. والضرب الثالث وهو أن يمسكه وهو يعلم أن ذلك سوف يقتل، فيقتل القاتل والماسك كلهما يقتلان. فرق الأول، الفرق بين الأول والثاني، الثاني أنت تسير وسمعت رجل يقول امسكوه امسكوه امسكوه، مسكت، ما تدري ما السبب، فعاد عليه وقتله هو أو غيره. لكن الثاني أنت مسكته عمدا لفلان، لكن ما تعتقد أنه سوف يقتله، لعل بينهما شجار ولعل بينهما شيء آخر، فأنت مسكته عمدا له، فهذا يسجن، قيل حتى يموت، لأنه تسبب بقتل صاحبه. والثالث أنك تمسكه عمدا وتعلم أنه سوف يقتله، فيقتل القاتل والماسك. تكلم شيء عن هذه الأقسام. إيش قال؟ أيوه اتفاق، يعني أنه يمسكوا له، أيوه مش يقتله، بينه وبينه ثار مش يقتله، مسكوا لي. أيوه مسك لي فلان، أنا أبغى في موضوع ماذا أو شيء معين، ومسكه وعده وقتله، هذا مسكه عمدا، هذا يسجن. وأما إذا كان طارئ يسير مثلا في شارع في كذا، ومر يعدو ذلك الرجل وقال امسكوه امسكوه امسكوه، وراه يجري ثم مسكه وما يدري عليه ايش.
قال رحمه الله: قال فقهاؤنا الحنابلة: إذا أمسك إنسان آخر ليقتله ثالث فقتله قتل القاتل بلا خلاف بين العلماء، لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق، أما الممسك فيحبس حتى يموت ولا قود عليه ولا دية. هذا إذا كان الممسك يعلم أن القاتل سيقتله، أما إذا كان لا يعلم ذلك كان يكون في مزاح أو لعب فليس على الممسك شيء، لأن موته ليس بفعله، وحينئذ فلا يعتبر فيه قصد القتل. هذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو من مفردات مذهبه، ودليله حديث الباب. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا كان الممسك يرى أن الجاني سيقتل المجني عليه قتل جميعا.
يعني هذا عند مسك وعمد، هذا الضرب الثاني، ذكر ضربين في المذهب، والضرب الثالث بدل الإمام مالك على أنه إذا مسكه ويعلم أنه سيقتل يقتل الاثنين، يقتل الاثنين. نعم.
وإن أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب فقط فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك عقوبة شديدة ويسجن.
نعم.
قال الشوكاني: الحق العمل بمقتضى الحديث المذكور، لأن إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول.
نعم.
أما مذهب أبي حنيفة والشافعي فيريان تعزير الممسك إذا أمسك بقصد القتل، تعزير الممسك إذا أمسك بقصد القتل وهو عالم بأنه سيقتل، لأن فعل الطالب مباشرة وفعل الممسك تسبب. وقد تغلبت المباشرة على السبب. ومن التعزير الحبس، ولكنهم لا يرونه مؤبدا كما يراه الحنابلة، وإنما يرون أن الحبس موكول إلى اجتهاد الإمام في طولة المدة وقصرها، لأن الغرة تأديبه وليس استمراره إلى الموت بمقصود. وذهب الإمام مالك إلى أن الممسك يقتل قصاصا إذا أمسك القتيل لأجل القتل فقتله الطالب، وهو يعلم أن الطالب سيقتله لأنه بإمساكه تسبب في قتله، فإن لم يعلم أنه يقصد قتله فعقاب الممسك التعزير وليس القصاص، والله أعلم. يقول: حبس الممسك حتى الموت مناسب لتسببه بإمساك القتيل حتى قتل. في الحديث دليل على القاعدة المشهورة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، وهنا لقي كل منهما جزاءه المناسب لجنايته، والله حكيم عليم.
نعم، الممسك لأنه تسبب سجن حتى يموت، والقاتل قتل، لكن إذا كان متواطئين وتمالأ عليه فيقتل القاتل والممسك. نعم، هذا الخلاصة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن.
وعن عبد الرحمن
ابن البيلماني
أنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته.
قتل مسلما
بمعاهد،
هذا الحديث لا يصح لأنه مخالف لما سبق من الأحاديث الصحيحة، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. وهذا صح عليه المعتمد أن المسلم لا يقتل بالكافر، وإنما إذا رأى الإمام تعزيره حتى يستتب الأمن وعدم اختلاله النظر إلى الإمام، وأما قتله فلا يقتل. وهذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة. قال أخرجه من؟
عبد الرزاق مرسلا ووصله الدارقطني.
أخرج عبد الرزاق مرسلا ووصله
الدارقطني بذكر ابن عمر فيه.
وقال البياطي
إسناد الموصول واهن.
إسناد الموصول
واهن،
يعني أنه لا يصح. جيت عليه تحت
الرجل. قال الشيخ الألباني ضعيف جدا.
تمام، اللي بسام قال في إسناده في شيء؟
قال ضعيف.
أيوة، الحديث لا يصح. الحديث لا يصح لا إسنادا ولا متنا. لا إسنادا ولا متنا، ولا يعارض الأحاديث الصحيحة. ونبقى على الأصل وهو عدم قتل المسلم بالكافر، لكن لولي الأمر رأي آخر إذا رأى أن يعزره حتى يستتب الأمن وتطمئن الناس، فهذا راجع إليه وهذا أولى. وهذا أولى حتى تستتب الأمور. ولهذا هؤلاء الذين عادوا عن هؤلاء الكفار يزعمون وأنهم يجاهدون في ديار الإسلام، وما يسمون بالإرهابيين الذين فعلوا وفعلوا، ولي الأمر أن يعزرهم كيف ما شاء. ولو ترك الأمور هكذا أصبحت فوضى واختل الأمن. نعم.
الشيخ ذكر أن الحديث احتمل ثلاثة وجه.
احتمل؟
وضعفه، لكن جاء على يعني احتمل ثلاثة وجه الحديث.
قل.
قال: أحدها جواز قتل المسلم بالكافر كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة لعموم النصوص التي جاءت في القصاص وتحقيق الأمن والاستقرار.
الأحاديث التي جاءت عامة هذا مخصص لها: لا يقتل المسلم بكافر، كما جاء في الحديث: النفس بالنفس. وقلنا فيها خصوصيات، وهذا يخصصه: لا يقتل المسلم بكافر. نعم.
قال: الوجه الثاني أن المراد بالقتل لأجل التعزير وليس القصاص، ولهذا جعل اختياره لنفسه صلى الله عليه وسلم ولم يكله إلى أولياء الدم. الوجه الثالث أن يكون القتل هنا قتل غيلة، وقتل الغيلة عند القائلين به لا يرون شروط القصاص من المكافأة وغيرها، والله أعلم. قال في الاختيارات: لا يقتل مسلم بذمي إلا أن يكون غيلة.
إلا أن يكون
غيلة. غيلة
هو ما يقتل به، وإنما ولي الأمر يعزره، وإنما لولي الأمر تعزيرا ليس قصاصا. الكافر ما يقتص له من المسلم بالقتل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري.
حديث عمر
ابن عمر،
حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهما في غلام قتل غيلة، والغيلة هي الغدر، وهو أن يأتيه غدرا كان يأتيه على مكتبه أو في وظيفته أو في دكانه أو في صلاته وما إلى ذلك ويقتله، هذا هو قتل الغيلة. فلو قتل أحد وقتله اثنان ثلاثة أربعة يعني تمالى عليه وقتلوه فيقتلون به جميعا. وهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو تمالأ يعني اتفق أهل صنعاء جميعا على قتل رجل فقتل فقتلوه، وقالوا لهذا الحديث قصة، هذا الحديث له قصة، قالوا بين رجل من أهل صنعاء خرج من عند زوجته مسافرا وترك ابنا له من امرأة أخرى عندها، فسافر فاتخذت خليلا لها، فقالت له نقتله سيخبر بوضعنا، فامتنعت منه، فرضي وأتى معه بآخر فقتلوه وجزؤوه ثم رموه، فعذر عليه فأتي بهما فاعترف، فرفع والي صنعاء إلى أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه بتلك القصة فأمره بقتلهم، وقال له لو تمال أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. وهذا فيه دليل على أن إذا تمالى أشخاص على رجل واتفقوا على قتله وقتلوه قتلوا جميعا المباشر والآخر. الله أعلم. فيش نلبس أم لا؟
ما في قتل إلا غيلة يعني لازم
آمن. بس حتى لو قلت لغيلة هذا يرجع لولي الأمر، هذا يرجع لولي الأمر، ويعني ولي الأمر لو قتله، لأن هذا قوله في مذهب الإمام مالك، لو قتله كان قتله حق لكن ليس قصاص تعزير حتى تستب الأمور، ما نقول بالقصاص، وإنما هذا تعزير من ولي الأمر. نعم.
كلام طويل يا شيخ.
إيش؟
خلاف.
إيش الزبدة
اللي بيزبدة؟ كبار العلماء. ذكر قرار هيئة كبار العلماء.
اقرأ هيك قرار هيئة كبار العلماء.
نعم. تقول رحمه الله قرار هيئة كبار العلماء بشأن قتل الغيلة برقم وتاريخ، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فبناء على ما تقرر في الدورة السادسة لهيئة كبار العلماء بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في الغيلة، وقد عدت وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة من عقيدة في الطائف، وعرض البحث على الهيئة وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس كلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أم الحد، وتداول الرأي، وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل غيلة ما كان عمدا وعدوان على وجه الحيلة الخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء أكان على مال أم انتهاك عرض أم خوف فضيحة وإفشاء سر أم نحو ذلك، وكأن يخدع شخص حتى يأمنه، ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفا من أن يطربه بما أخذ وكأن يقتله لأخذ زوجته وبنته وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه مثلا للتخلص منه أو العكس
وكذلك مثلا هو نائم تأتي وتقتله.
نعم. إذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أن القاتل قتل غيرة يقتل حدا لا قصاصا ولا يصح فيه العفو من أحد والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى
يعني لأن هذا حد الحرام لولي الأمر يرى هذا حتى تستطب الأمور وتهدى الأوضاع ويأمن الناس. نعم.
وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه.
حديث أبي شريح إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة القاتل يقتل قاتل عمدا يقتل إشفاد.
فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتل
يعني الخيار لأولياء الدم حق القصاص وهو القتل لكن يختاروا ترك القصاص وأخذ الدية فهذا راجع إليه وإنما حق القاتل عمدا إنما هو القتل ويرجع الأمر إلى أولياء الدم فإن رأوا أو أخذوا القتل يقتل أو رضيوا بالدية سواء كانت الدية المقررة شرعا أو أرادوا الزيادة على الصلح أيضا لا بأس أو أنهم يعفون مجانا فمن عفي له من أخيه شيء ولا بد من الاجتماع جميعا على القتل ولو عفى أحد الورثة رجع إذا قبل الدية رجع إلى الدية ولا يقتل ولا يقتل إلا بشرط أن يجتمعوا جميعا أهل الدم يعني الورث. وهذا كان قوله صلى الله عليه وسلم كان في فتح مكة. نعم.
ذكر خلاف العلماء في إسقاط حق يقول ذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء إلى أن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار.
نعم.
فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص.
إذا عفى أحدهم سقط القصاص إذا عفى واحد منهم يسقط القصاص ويرجعون إلى الدين. نعم.
ولم يكن لأحد عالجاني سبيل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين.
نعم.
وهذا عام في جميع أهله والمرأة من أهله.
نعم.
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا. وذهب الإمام مالك إلى أن القصاص والعفو عنه موروث
عنه؟
أن القصاص والعفو عنه موروث.
طيب.
ولكنه منوط بالعصبات من الرجال خاصة لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح. وهذا القول رواية عن إمام أحمد وهو وجه لأصحاب الشافعي واختاره الشيخ تقي الدين.
أولياء القتيل سواء كانوا من الرجال أو النساء كلهم يعتبرون يعني الورثة لا يفرق بين الرجال والنساء فلو عفى أحدهم أو طلب الدية انتقل من القصاص إلى الدية أو العفو والقصاص لا يكون إلا بالاجتماع. تمام بس شيء انت ايش بعد
ديت لا مو
لهم الخيار هم لهم يعني الحكم عليه القتل ان شاء الله يعفونا او ياخذون الدية واما حق القتل ما في بس يسعى لا لا مو من هذا الباب انما هذا من باب الصلح يصلحون بين الناس يسعون للاصلاح بين الناس وللتوفيق بين الخصوم ولا باس بالصلح يسعون الناس ويضعون اموالهم جاههم كما يقال إلى آخره. إذا كان أحد الورى دون البلوغ ينتظر حتى يبلغ ويميز ثم بعد ذلك إذا كان إذا مات إذا قتل, إذا قتل ذلك الرجل وكانت زوجته حاملا ومسك وأخذ الرجل القاتل وسجن نقول انتظر حتى تلد تلك المرأة وانتظر حتى يبلغ.
ولا خلاص.
يمكن فرج عليه.
ينتظرون حتى يأتي. فإذا ميز وعقل وبلغ وقال أريد القتل دم أبي.
أقول لك.
تمام. تمام هذا كلام.
نعم.
تهلا.
باب
الديات. دقيقة يا شيخ.